الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناصر إن شاء الله التدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الآيات لغاية نهاية الآية، يعني الآية طويلة، ودي أطول آية في كتاب الله، فيها أحكام كثيرة ويعني منافع عظيمة جدا للعباد، هنذكرها كما بينها أهل العلم. يا الذين آمنوا إذا تدينتم بدين. الله ذكر كلمة دين بعد ما قال تدينتم، ومعلوم ان التدين هيبقى واحد هيدي حد مال والتاني قصاده بضاعة، او واحد هيستلف مال وقبله يرجعه بعد فترة. يعني في فإذا تدينتم، ليه ذكر كلمة دين تاني بعد ما والآية فيها تدينتم؟ للعلماء وجهان او قولان. القول الاول انه موضع دين هنا في الآية تدينتم بدين، لانه كلمة الدين والدين بتحمل معنى الجزاء. كلمة دين ودين بتحمل معنى جزاء بالفتح والكسر، وبنقول يوم الدين اللي هو يوم الجزاء. فممكن لو حد سمع إذا تدينتم، يعني إذا تجازيتم أصبح بينكم جزاء على أمر تاني غير المال، وغير إنه واحد بياخد بضاعة والتاني بياخد مال، صورة مختلفة عن اللي ربنا أرادها في الآية. فأكدها بقول دين عشان يبقى المعنى قاصر على أحد المعنيين، مش التدين بمعنى المجازاة لكن بمعنى الدين اللي هو المعروف. وقيل موضع دين في الآية ثقة للتأكيد، لتأكيد الدين، إذا تدينتم بدين. وقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أن الطائر يطير بجناحين، يطير إزاي؟ فللتأكيد. يا الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. بين الله تبارك وتعالى أن اللي هيبقى بينكم تداين و واحد، يعني في دين، في دائن ومدين، اكتبوا الكلام ده، اكتبوا افضل واحسن لكم. من العلماء من يرى انه كتابه الدين على الوجوب لقوله تعالى فاكتبوه، والاصل في الامر الوجوب الا ان ياتي صارف يصرف من وجوب الاستحباب، دي القاعده اللي في اصول الفقه. طيب الله تبارك وتعالى قال هنا فاكتبوه، فمن بعض من العلماء او منهم من جرير الطبري، مش حد قليل يعني، قال إن هو الكتاب على الوجوب. لكن حقيقة رغم إن هو قول ابن جرير الطبري إلا إن هو مرجوح، والعلماء لهم كلام تاني مختلف، وجماهير العلماء منهم القرطبي ومنهم يعني كل العلماء، القرطبي والشنقيطي وابن كثير، وكل العلماء على إنه أو أكثر العلماء على إنه لا، الآية هنا للاستحباب، وعندهم أدلة قوية منها إنه تبارك وتعالى قال في الآية التالية اللي بعدها على طول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهن معروف انه لا يجب بالاجماع، اجماع، وهو بدل عن الكتاب لو تعذرت الكتابه كما جاء في الايه. فلو كانت الكتابه واجبه في حال الدين، يبقى كان الايه، كان البدل عنها اللي هو الرهن، يبقى كمان هو واجب، ومعلوم انه الرهن مش واجب. وصرح بقى بعدم الوجوب في قوله تعالى: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه، والايات التاليه يعني. فالمهم انه الراجح انه كتابة الدين على الاستحباب مش على الوجوب. ليه؟ دي ادلة. في كمان دليل قوي استدل بيه قرطبي انه الدين انسان له انه يهبه لأي حد. واحد انا عليا دين، انا اتركه اخده، اما انا حر فاكتبه ما اكتبوش، دي حاجة ترجع لصاحب المال يعني. فالآية فيها طبعا ندب وارشاد للعباد من جهة الحيطة للناس والحفظ الحقوق، لكن ما فيهاش دليل وجوب. بس أما يعني أروح للجملة الثانية من الآية، الاستدانة مكروهة ولا مستحبة ولا جائزة ولا إيه؟ الاستدانة حكمها أنها كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله من المغرم والمأسم كما جاء في الصحيحين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يلاقي شخص عليه دين ويموت فعاد الرسول له، كان يترك الصلاة عليه، والشهيد بيغفر له كل شيء سبحان الله إلا الدين. فالاستدانة مسألة مش سهلة يعني، ناس بتستهين دلوقتي وأسهل حاجة يجري بسرعة يستلف وياخد ويجيب حاجات بالأقساط ويجيب مش عارف إيه، هو ما عندوش إمكانيات يسدد الأقساط ويشتري شقه لاولاده ويفضل يستدين ويجي وعشان يجيب حاجات فوق امكانياته فوق طاقته ومش عارف ان دي مشكله. مشكله ليه؟ لانه لو مات هيبقى في مشكله. لكن لو شخص مضطر وما عندوش بديل خالص انه يستدين خلاص دي ما فيهاش مشكله، خاصه لو كان عنده النيه انه يعني فعلا صادق انه عايز يرجع المال لصاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، سبحان الله، ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله، برضه حديث في البخاري. فاللي عنده النيه انه يسدد وانه فعلا محتاج ويعني اضطر انه ياخد من اموال الناس وعنده النيه انه يسدد، ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه رزقه وهيبسط له رزقه، لازم هييسر له السداد ده بموعود الله ورسوله. الاجر مش لما فاكتبه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يامر انه كاتب يكتب هذا الدين اللي تم بين الطرفين، و يعني عشان حفظ الحقوق. طب ليه هنا الايه تبارك وتعالى يقول وليكتب بينكم كاتب بالعدل؟ طب ليه كاتب؟ ليه هما الاثنين ما يكتبوش الدين مع بعض؟ ليه ندخل واحد ثالث طرف ثالث يكتب الدين؟ قالوا العلماء لانه الكتابه كانت عند العرب قليله، احنا قلناها دي في اصول التدبر، انه الكتابه كانت عند العرب في التدبر. العرب ما كانش عندهم كتابه كتيره، الكتابه كانت عندهم قليله جدا، ما كانش بسهوله انك تلاقي حد بيعرف يكتب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول في الحديث الصحيح: ان امه اميه، احنا اميين، امه النبي صلى الله عليه وسلم اميه، الكتابه كانت قليله جدا عن العرب، يعني كان عندهم كتابه قليله وكانوا بيعتمدوا على قوه الذاكره الجباره اللي كانت عندهم سبحان الله. فما كانوش بيكتبوا، فين بقى لما حد يبقى بيعرف يكتب؟ فكانوا يجيبوا واحد مخصوص شغلته انه يكتب الدين اللي تم بين الطرفين، لو يعني في معامله ماديه، بضاعه مقابل مال، مال مقابل اي حاجه، يجيب واحد شغلته هو يكتب. طب الكاتب ده يجب عليه يعني ان هو يكتب الدين؟ ولا من العلماء قال يجب عليه، ومن العلماء قال لا يجب، لان اصلا كتابه الدين على استحباب. فالعلماء اللي قالوا انه كتابه الدين واجبه، ومنهم الامام الطبري جرح الى انه الكاتب ده يجب عليه انه يكتب الدين، وجماهير العلماء على ان كتابه الدين مستحبه، ودي من باب ارشاد الله للعباد، ومن ثم لا الكاتب مش واجب عليه، لا يجب عليه ان هو يكتب، لكن يستحب انه يخدم المسلمين. ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. ايه المعنى بقى يعني ولا يأبى كاتب؟ يعني ايه المعنى؟ يعني لا يمتنع الكاتب اذا دعي لكتابه الدين بين طرفين، ما يمتنعش، لانه ما كان زي ما قلنا كده ما عندهمش حد كتير بيكتب، فكان بيكتب عندهم شخص مميز، يعني انه يعني بيكتب ده حاجه كبيره قوي. طيب مين اللي علمك الكتابه؟ الله. تصدق بقى، تصدق بالعلم اللي عندك على العباد، يعني زي ما ربنا علمك وانت يعني من وسط الناس اتعلمت بتكتب، تصدق على العباد واكتب لهم وادي الحق اللي ربنا امر، كما قال تبارك وتعالى: واحسن كما احسن الله اليك. يعني سلم ربنا يحسن اليه، يحسن للعباد، ده من شكر النعم. ومن العلماء من قال كما علمه الله، كما علمه الله ان يكتب الحق، يكتب الحق وبالعدل اللي ربنا علمه اياه، والاثنين مطلوبين من الكاتب، يعني سواء انه تصدق وكتب لو حد محتاجه والناس مش عارفه تكتب، يتصدق بالعلم اللي عنده ويكتب بالحق اللي ربنا علمه. فليكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. طيب فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. يملل، مين اللي هيملل؟ أولا الإملاء هي الإلقاء على الكاتب، الإملاء الإلقاء على الكاتب ما يريد أن يكتب أو أراد أن يكتبه. يعني مين بقى اللي هيملي على الكاتب؟ إلا هيملي على الكاتب لعين الحق وحده. وحده هو وحده اللي من حقه أنه يكتب، يملي على الكاتب اللي يكتبه لا غيره، لأنه ده هو اللي خد المال أو اللي عليه الدين، فهو وحده اللي أدرى اللي استلمه فيكتب، وهو المسؤول عن هذا الدين، فالمقر به لا غيره، وانفهام الحصر من تعليق الحكم بالوصف. فدي قلنا هنا حصر، يعني الآية فيها حصر على اللي هو الشخص اللي عليه الحق من ايه؟ من تعليق الحكم بالوصف. واليوم الذي عليه حق، يبقى خلاص طالما اليوم للذي عليه الحق يبقى الحكم اتحصر في وصف معين عليه الحق، فأصبح هنا انفهام الحصر من تعليق الحكم بالوصف. ولي يتق الله ربه ولا يبخس منه شيء. ولي يتق الله يخشى الله، هذا المملي اللي بيملي على الكاتب، والله عز وجل يخافه بالغيب، وجمع بين الاسم الجليل والنعت الجميل للمبالغة في التحذير والحس على التقوى. جمع بين الاسم الجليل والنعت الجميل للمبالغة في التحذير والحس على التقوى. إحسانات الله رب العالمين، الله ده رب العالمين، الله العظيم الجليل والرب المسؤول المدبر أمر العباد، فجمع بين النعت الجميل والوصف الـ يعني الاسم الجليل والنعت الجميل في هذه الآية. ولا يبخس منه شيئا، ولا يبخس منه شيئا، يعني لا يزيد ولا ينقص. مين اللي يبخس؟ مين اللي عليه الحق؟ المدين. هو بقى بيملي وبيخلي الكاتب يكتب لا يبخس شيء، لأنه الحق اللي هيمليه على الكاتب يكون حقه بالضبط كما يعني أخده، كما يحب الله يرضى، ما يغشش ولا يبخس منه شيئا، لأن هذا البخس حرام لا يجوز، ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، اللي عليه الحق ده سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليمل وليه بالعدل، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. لو كان اللي عليه الحق ده سفيه ضعيف، عنده عجمة في لسانه مثلا، عقله ضعيف شوية، أخرس، كل دي أمور تخليه ما يعرفش يملي على الكاتب. طب في الحالة دي يعمل إيه؟ يبقى ليه ولي واحد يتولى عنه اللي كان أراد هو يقوله للكاتب بالحق برضو اللي واخده، يبقى فيه ولي عنه يكتب، هو يتولى الإملاء على هذا الكاتب، عشان تكون يعني الأمور كده يعني مستقيمة. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، يعني هو غير مستطيع خلاص. طيب لفظ هو اللي هو هنا دي ضمير حصر، موضوعه إيه في الآية؟ توكيد للفاعل المضمر، توكيد للفاعل المضمر. ولا يستطيع أن يمل هو فليمل وليهم بالعدل، لأن هنا الفعل مضمر مش باين، لكن لما قال هو يبقى دل على أنه مين اللي هو اللي عليه الحق، اللي هو الشخص المدين، مش قادر، عاجز زي ما قلنا لأسباب معينة، يبقى عندي واحد وكيل مكان هو اللي هيكتب هذه الحقوق، فليمل وليهم بالعدل، بالعدل يعني لا بالزيادة ولا بالنقصان. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب على هذا الكتاب بقى اللي هتكتب يبقى فيه شهيدين من اثنين رجالة من رجالكم. من رجالكم تدل على انه لا يجوز شهادة الكافر، طبعا دي معروفة، ولا يجوز شهادة الصبيان، ما ينفعش، ولا مجنون ولا معتوه. من رجالكم يعني رجل بالغ عاقل مسلم، غير كده لا يجوز استشهاد بغير البالغ العاقل المسلم. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون الشهداء. طب ما لقيتوش رجلين عقلاء مسلمين مكلف بالغ، ما توجدش، ما فيش، يبقى اتنين نساء، يبقى كل رجل وصاده مين، يبقى ايه؟ فرجل ومرأتان، ده رجل عاقل وبالغ وينفع في الشارع، بس ما لقاش رجل تاني، لكن ده نساء، يبقى منهم اتنين، فدل على انه شهادة امرأتين مكان رجل. ليه؟ دليل على انه الله تبارك وتعالى قال ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، ذكرت العيلة، ان تضل احداهما، تضل معنى ايه؟ الشيخ الإسلام تيمية بين إن مقصود في الآية إنه الضلال في العادة بيبقى هو مقصود به النسيان وعدم الضبط، وده عند المرأة مش نقص في دينها إطلاقا، يعني نقصات عقل ودين طبعا أنا بيناها قبل كده، نقصات عقل يعني عندها الضبط ونسيان سريع، ونسيان عند المرأة سريع نتيجة إنه الحيض والنفاس والكلام ده يخلي ذاكرتها مش بقوة ذاكرة الرجل، فممكن تنسى من ثم الضبط عندها يبقى ضعيف، ونقص دينية بتقعد فترة لا تصلي، لكن ده ما يدينهاش عند الله، ما تبقاش قاسمة عند الله. ايه الدليل؟ ان الله سبحانه وتعالى لها اجر في كل شيء بتعمله كالرجل، يعني نقصان دينه ده ما ينقصش عند الله، دي حاجة خارج عنها. فبين ان شطر شهادتين انما هو لضعف العقل، يعني ان شطر الشهادتين بالنسبة للمرأة لانه ضعف عقلها لا لضعف دينها. ده كلام شيخ الاسلام تيمية بيقول لا لضعف الدين تاني. فبين ان شطر شهادتين انما هو لضعف العقل لا لضعف الدين، فعلم بذلك عدل النساء بمنزلة عدل الرجال. ده كلام شيخ الاسلام تيمية يا جماعة. معلش عشان ايه يقول لك الست وبتاع وش معنى الست مظلومة وبتقول عليها عقلها ناقص ونقصت عقل ودين، طب واحنا ذنبنا ايه وربنا اللي خلقنا كده؟ لا خالص اطلاقا اطلاقا. المرأة ليها حاجات تانية ممكن تشهد فيها منفردة، ممكن تشهد فيها منفردة زي ايه؟ شبع الولادة والاستهلال والإرضاع والحيض والنفاس والعيوب اللي تحت الثياب، بتاخد شهادة المرأة لوحدها. ده اللي الناس مش عارفينه، اشمعنى المرأة شهادتها بنص شهادة الرجل؟ يا سيدي في حاجات معينة ربنا يهديكم ويصلح حالكم، دي في حاجات معينة، لكن في حاجات تانية اللي مش عايزة ذاكرة مش عايزة قوة ذاكرة، لا المرأة بتسأل والواحدة لوحدها تقبل شهادتها زي ما ضربنا هنا أمثال. فيعني يا ريت بس نبقى فاهمين عشان ما حد يهاجمنا نبقى عارفين نرد. أن تضل إحداهما بتذكرة إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ما زي ما قلنا كده ما حدش من الشهداء يأبى إذا دعين، ما ينفعش إنه حد يطلبك للشهادة وترفض، لأن ده إما عند يعني سواء كان طالب الشهيد عند كتابة الدين يشهد عليه لا يأبى، أو الإقرار بالشهادة لما حد يطلب منك إن أنت تشهد على شيء وأنت ممكن تنفع فيه المسلمين، فعش مش حق حد إنه يعني يعتذر عن الشهادة لو كان في قدرته، لو كان خاصة في نفع المسلمين. يعني إما إن هي دعوة للشهادة عند كتابة كتابة الدين، أو دعوة للإقرار بالشهادة لما يطلب منك إن أنت تشهد، يعني شهادة حق، فعش حد يعني يتنحى ويمتنع من شهادة الحق وممكن يكون هينفع حد من المسلمين. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. الدين ده ما تملوش ولا تزاؤوا، اكتبوا الصغير والكبير لأنه كله هيبقى نفع وعائد عليكم، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. أقسط عند الله أعدل عند الله، وأقوم للشهادة يعني أيسر إن الشهادة تبقى يعني مسنودة كده، مسنودة الشهادة ما واحد يشهد حاجة موافقة للي مكتوب هتبقى أقوى، فتقوي الشهادة وتبقى يعني أقرب لقبولها وأبعد عن رد الشهادة، يعني أعمل لإقامة الشهادة، وأفضل إنه الأمور تبقى محفوظة إن تكون مكتوبة. وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابه، وفي نفس الوقت ما يحصلش شك. أنا ممكن لما أدي لحد مال وأقول له هات لي بضاعة، يجي بعد كده أقول له طب جبت البضاعة هي كام؟ مثلا 100 كتاب، أنا كنت مديك تمنهم كذا، لا ما اديتنيش، أقول له لا ده أنا اديتك، تحصل لخبطة. ليه؟ لأن مش كاتبين. أنا ممكن أنسى أقول له أنا اديتك رقم كبير ما كنت وذاكرتي تخوني، مش قصدي إن أنا أتبلى عليه، يعني أفترض الأمانة في الطرفين. بس الطرف الأول يقول لا ده أنا اديتك المبلغ مثلا 1000 جنيه تمن 10 كتب، والتاني يقول لا ده أنا ما خدتش منها غير 900، ويحصل مشكلة. لكن لو مكتوب الكلام ده يبقى الأمور إيه؟ متيسرة. أدنى ألا ترتاب عشان شك ولا ريب في من طرف للآخر، وتستقيم الأمور مع العباد. أدنى ألا ترتاب إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. استثنى بقى من الكتابة دي التجارة. ليه التجارة؟ عشان التجارة ناجزة، يعني أنا بدخل أشتري حاجة محل أنا بدفع وباخد خلاص، مش مفيش مجال للكتابة أكتب ليه، البيع حاضر ناجز. لكن لما خلاف البيوع اللي هي مؤجلة، أو البيوع أو السلم أو صور البيوع التانية مش متبقاش ناجزة في الوقت الحاضر يعني. طيب هل الإشهاد على البيوع واجب؟ هل الإشهاد على البيوع واجب؟ لا، من أهل العلم قال بالوجوب وأشيد بايعته قال على الوجوب، لكن الجماهير العلماء أنه الإشهاد على البيوع مستحب. ليه؟ زي كتبت ديون مستحب، بقى الدليل دي من السنة فوصى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، واستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي ثمن الفرس، وأسرع نبي في المشي والأعرابي أبطأ. المهم أنه الناس اعترضوا الأعرابي وعرضوا عليه مال أكتر من الثمن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان متفق عليه. يعني رسول الله اتفق انه هياخد الفرس ده برقم معين، الناس عجبهم الفرس ما عرفوش النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، ولا اتفق من الاعراب ما يعرفش ما يعرفوش، لكنه لو مع فرسه ماشي لوحده لان النبي اسرع وسبقه، فقالوا له عايزين ده بكام، على السعر، وافقوا على السعر العالي. بعد كده رسول الله يطلب منه الفرس، قال له لا ما بعتلكش حاجه. رسول الله يقول له ازاي؟ قال له هلم شهيدا يشهد اني بايعتك. فيجي المسلمين وتلتم حوالين الاعراب يقولوا له ويلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول الا حقا، ويلك. والصحابه ينهاروه وفيش فايده. الاعرابي يقولوا لا هلم شهيدا يشهد اني بايعتك، ومصر على هذا. فجاء خزيمه بن ثابت وقال انا اشهد انك قد بايعته. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمه تعجب، يعني خده كده بجنب قال له بما تشهد؟ تشهد على ايه؟ الصحابه كلهم واقفين. قال بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه شهاده رجلين. الموفق الموفق اللي ربنا يوفقه الله في المواقف. صحابه واقفين، جمله من الصحابه واقفين وحاضرين المشهد، كل اللي عملوه نهروا الاعرابي وتعجبوا جدا لموقفه. الاعراب اشد كفرا ونفاقا، دي طريقتهم يعني. ف نهروه انتهار شديد جدا، ازاي انت الرسول بيقول لك حاجه وانت تقول عكسها وخلاف ما يقول؟ بس ما فطنوش انه واحد فيهم يقول اللي قاله خزيمه ان انا اشهد لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجب، قالوا يعني عايز يقول له انت وصلت دي ازاي؟ قالوا انا بصدقك في خبر، يعني انا بصدقك انت جايب خبر السماء وجايب الوحي وجايب كل ده، بنصدقك في امور غيبيه. طب ما دي داخله في التصديق، يعني ما انت تقول لي قران وتقول لي وسنه وتقول لي كل ده، طب ما احنا بنصدقك في كل شيء. طب ما دي داخله في التصديق، بتقول خبر برده ان انت اشتريت الفرس. ففطن ليها خزيمه، ما فطنش ليها سائر الصحابه اللي كانوا حاضرين المشهد. الشاهد في الحديث انه رسول الله بتعمل الاعرابي الفرس ولم يكتب، فدل على ان الكتابه في البيوع برده ليست واجبه، والاشهاد في البيوع مش واجب، لانه اشترى منه الفرس وما شهدش حد، ولما انكر ما لقاش حد يشهد له الا لما حصل موقف خزيمه. فالاشهاد على البيوع مش واجب. ليس عليكم جناح الا تكتبوها، يبقى التجاره الحاضره مش هنكتب، لانه ما فيش بنسلم يد بيد على طول، ما فيش مجال يعني احنا نكتب. لكن الاشهاد هو اللي فيه نزاع من اهل العلم، والاكثر اهل العلم على انه الاشهاد على البيوع ليس بواجب، باستدلوا بحديث خزيمه اللي ذكرناه دلوقتي. طيب الا تكتبوها واشهدوا اذا تبيعتم، هنا بقى الاشهاد على البيوع قلنا ان هو مش واجب. ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني الكاتب والشهيد ما يتسببوش في الحاق الضرر بالدائن او المدين. اللي بيكتب ما يضرش الدائن ولا المدين، واللي بيشهد لا يضر الدائن ولا المدين. ما يمتنعش الكاتب من الكتابه لو يستطيع ان يخدم المسلمين، وما يمتنعش الشاهد من الشهاده. ما يمتنعش الشاهد انه يشهد لو طلبوا لي الشهاده، ما يمتنعش. ليه؟ لانه ده امر فيه خدمه مسلمين ونفع المسلمين. الكاتب ما يكتبش الا اللي عليه بس، يعني ما يكتبش. يعني الكاتب ممكن يضر ازاي؟ انه حد يملي له حاجه وما يكتبهاش. ما هو الدائم والمدين الاثنين ما بيعرفوش يكتبوا، والكاتب هو اللي بيكتب للمدين، يعني هو ما يكتبش اللي اتملى عليه، ده برضه اضرار. يشهد الشاهد على غير الحقيقة برضو ده إضرار إلى آخره. ولا يضار كاتب ولا شهير، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. اللي يعني هيفعل هذه الأشياء وهيتعدى حدود الله وهيغلط وهيخطأ أي حاجة من ربنا سبحانه وتعالى حذر منها، ده من الفسوق. ثم زي الآية بقوله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اللي هيتقي الله ربنا هيعلمه، ودي حته عظيمه جدا وفائده يعني جليله، انه دوما الانسان يتذكر انه العلم مش بحوله وطوله، ولا هيحصل العلم بالذكاء يعني قوه الحفظ ولا الذاكره اطلاقا اطلاقا. طالب عنده قوه ذاكره رهيبه وما عايز تلاقيه تايه ويحفظ وينسى، وساعه الجد ما يعرفش يجيب الادله وتخبطات، او يتجه في اتجاه تاني خالص بذكائه ما يحطوش في العلم الشرعي. يعني حاجات كتيرة جدا تصرف القلوب عن العلم الشرعي وعن العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده للعباد المخلصين. لكن بتقوى الله حتى لو الإنسان كان ذكائه على قده أو ضعيف العقل أو مش بدرجة ذكاء عالية قوي او قوه يعني. شوف ناس يقول لك انا ضعيف الذاكره ما بقدرش احفظ كتير، وبالذات في النساء يعني، احنا يعني في الحته دي اضعف في الرجال، ويبقى ذاكرتها ضعيفه وعلى قدها وكبيره في السن، وتلاقي ربنا كريمها وبتحفظ وبتفهم وعارفه الدليل فالله سبحانه وتعالى بين هذا في قوله: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتق الله، الله يعلمك، من حيث لا يعني تدري، من حيث لا ندري، من حيث لا نحتسب، الله يعلمنا بتقوى الله، والله بكل شيء عليم، يعلم القلوب، يعلم ما في الصدور، والله بكل شيء عليم. طبعا في فوائد عظيمه جدا جدا برضو هنذكرها، لان يعني ما ينفعش ان احنا نعدي الفوائد الجليله اللي في هذه الايه. الامام السعدي ذكر حوالي 50 فائده في هذه الايه العظيمه. طبعا يعني هو ذكرها على وجه الاجمال، هنذكر فحو كلامه مش نصا، ولو في شيء محتاج لتفصيل او بيان هذكره باذن الله. قال رحمه الله: انه تجوز جميع انواع المداينات من سلم وغيره، لان الله اخبر عن المداينه التي على المؤمنين. فبين انه طالما ذكر المداينه وذكر احكامها يبقى دل على الجواز. ايه السلم؟ السلم انه حد هيشتري حاجه من حد، هيسلمه المشتري، هيسلم الثمن للبائع في مجلس العقد. المشتري يسلم الثمن للبائع في مجلس العقد. وجاء في السنة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، حديث في البخاري ومسلم. السلم أو السلف الاثنين بمعنى واحد عند العلماء. يعني واحد كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الثمار، هيشتري مثلا التمر بتاع مزرعة بتاعت واحد، فيجي المشتري يقول له: خد مثلا 100,000 دول وانا هاخد التمر اللي عندك، بس يحدد له الكم والكمية والمقدار والوقت. ده الصورة يعني، طبعا دي حاجات في البيع، لكن انا بتكلم على مجمل الكلام يعني. فيحدد له كمية، الوزن، والكيل، والمدة. بعد مثلا سنة هستلم منك التمر 100 مكيال كذا كيلو، يحدد له الكم والوزن، يعني كم 100 والمقدار، ويحدد له المدة اللي هو يقبض فيها التمر أو الشيء اللي هو اتفقوا عليه. ده مختصر كده كلام السلف أو السلم. فبين أنه المعاملات بين العباد المادية تجوز في كل شيء، سلم أو غيره. يعني أي معاملة مادية تجوز بالشروط اللي هي معلومة أو معروفة. الحاجة الثانية قال، الحاجة الثانية والثالثة ضمهم مع بعض، قال: لابد للسلم من أجل، وأنه لابد أن يكون معينا معلوما، فلا يصح حالا ولا لأجل مجهول. زي ما قلنا لابد تحديد الأجل، بس لا يصح حالا. يعني جماهير العلماء لا يصح السلم ولا السلف حالا، يعني ناجز. لابد من التأجيل. خلفهم الشافعية وقال: يجوز السلم أو السلف يكون ناجز ويكون في الحال. دي مسألة فيها نزاع فقهي في كتب البيوع يعني. الحاجة الرابعة قال: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات، إما وجوبا وإما استحبابا، لشدة الحاجة إلى الكتابة. مش كلام، لأن لابد بدون الكتابة يدخل الغلط والنسيان. فإذا الله أرشد العباد إلى الكتابة، قلنا الجماهير على أنه استحبابا عشان يتجنبوا الخطأ والنسيان والمنازعة والمشاجرة والشر بقى العظيم المستتر هيتم. بس انا حاجات فيها ماديات يا جماعه، دي لغايه الماديات، ونبقى يعني خبره كده في الحياه، تبقى عندك حذر شديد في اي معامله ماديه. بس تبقى حلوه قوي، ممكن نفوت لبعض اي حاجه، لكن اي حاجه ليها تدخل فيها الماديات لا، الموضوع هيختلف وهتبقى مشكله. فقال: بعد عن المشاجره وعن الشر اللي ممكن ياتي من وراء هذه الامور. الحاجه الخامسه او الفائده الخامسه في الايه قال: امر الكاتب ان يكتب. امره امر استحباب طبعا زي ما قلنا، وجوب على من أوجب الكتابة في العقود بالتفصيل ذكرناه. الفائدة السادسة: أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته صح. الشخص اللي هيكتب ده لابد يكون عدل، يعني ما ينفعش نجيب واحد يكتب يكون من الفساق، واحد قاعد قدام الأفلام الإباحية، واحد مش عارفة بيعمل إيه، واحد اشتهر عنده بيشرب مخدرات، أقول له اكتب لي العقد، لا يجوز. لا يجوز، هو نفسه شخص عادل عشان نضمن هو يكتب، لانه هو اللي هيكتب، فممكن يكتب بالعقد باي طريقه تضيع حق احد الطرفين يعني. الحاجه السابعه: انه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل لاحدهما لقرابه او صداقه او غير ذلك. العدل بين الاثنين، وبيكتب لانه ممكن يكتب، يكون واحد جاي وهو يكتب له الحق، بس طلع الطرف الاخر ده قريبه او صاحبه او اي حاجه، ما يميلش بقلبه الى احد الاطراف لانه حرام لا يجوز، هو ربنا امره ان يكتب بالعدل. الثامن ان يكون الكاتب عارفا بكتابه الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما، وينزل فيها كل واحد منهما ويحصل به التوثيق، لا سبيل الى عدل الا بذلك. قال برضه لابد الكاتب ده يكون عنده علم بكتابه الوثائق، ولا يكتب حاجه غلط، واللي يلزم في كل واحد منهما يبقى عنده ده، ولا هيعدل ازاي وما عندوش يعني درايه باحكام الوثائق او ازاي العقد يكتب، ممكن يحصل ويقع منه ظلم مضرر على احدى الطرفين بغير قصد، لكن نتيجه ما عندوش خبره او ما يعرفش يكتب عقود فتبقى مشكله. لان قال تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فهيتحقق العدل ازاي وما عندوش خبره؟ ولا يمكن، هيحصل غلط لابد. التاسع انه اذا وجدت وثيقه بخط المعروف بالعداله المذكوره يعمل بها ولو كان هو والشهود قد ماتوا. دي حته برضه فئه جميله قوي. واحد من العدل ده اللي كتب العقد ومات، واحد محامي جه كتب عقد الاثنين والمحامي ده مات ما لحقش يسجل العقد في مكان، لكن المكتوب هو اللي كتب العقد هو اللي عامل الكلام ده، يتوثق العقد ده يبقى معروف، طالما ده خطه وثبت ان خطه مات حتى هو الشهود العقد يبقى ساري وماشي مفيش مشكله لانه اتعرف بالعداله وهو اللي كتب العقد. الحاجه العاشره انه قال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله كما جاء، يعني لا يمتنع اللي من الله عليه بتعليم الكتاب ان يكتب بين المبتدئين زي بينا، ربنا احسن اليك واعطاك وعلمك وفهمك، لا تمتنع وتحسن العباد كما الله سبحانه وتعالى احسن اليك، فما ينفعش. الحاجه الحادي عشره امر الكاتب ان يكتب، لا امر الكاتب ان لا يكتب الا ما املاه عليه او ما املاه عليه صاحب اللي هو الشخص اللي هو المدين، لا عليه الا عليه الحق، ده الله سبحانه وتعالى امر الكاتب ما يكتبش الا من مين؟ قلنا الحصر في الايه اللي عليه الحق. الفايده ال 12 الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين، هو ده يملي من المتعاقدين من عليه الدين. يبقى الحاجه ال 11 قال الكاتب لا يكتب الا ما املاه عليه، الا ما املاه عليه من عليه الحق، اللي هيملاه له اللي عليه الحق اللي يقول له اكتب يكتب ما يكتبش غيره. وفي نفس الوقت اللي هيملي هو ده من المتعاقدين اللي عليه الدين، يعني هم متقاربتين سواء فصلهم الشيخ عملهم على حاجتين. الفائده ال 13 انه امره ان يبين جميع الحق الذي عليه، ان يبين جميع الحق الذي عليه ولا يقسمه شيء. لما تيجي انت عليك حق تكتب ما تنقص منه حاجه، تامر الكاتب ان يكتب الحق اللي عليك وتتقي الله، ما تنقص من اللي عليك، تقول ما يبقاش واحد عليه 1000 يقول له اكتب 900، ما يبقاش عليه مثلا هيسلم 100 كيلو تمر يقول له اكتب 800، ما ينفعش، لابد ان يكتب ولا ينقص منه شيئا. الحاجه ال 14 اقرار الانسان عن نفسه مقبول، طبعا، لان الله امر من عليه الحق ان يمل على الكاتب، فاذا كتب اقراره بذلك ثبت عليه هذا الاقرار بموجب اقراره مضمون. فلما الشخص يجي يكتب على نفسه حاجه خلاص ده اعلى انواع الشهاده، هو شهد على نفسه. يعني ممكن واحد يكتب حاجه الشخص الثاني ينكر مين اللي قال ما حصلش ما شفتش ما، لكن واحد كتب على نفسه شيء خلاص ده اعلى انواع الاقرار، يعني اقرار الانسان على نفسه ده خلاص مقبول، لان الله امر اللي عليه الحق ان هو اللي يملي على الكاتب، يبقى اذا اقراره سبب به الحقوق. طب لو ادعى بعد كده انه كتب سهو او غلط او ما خدش باله او انكر باي وسيله، لا تقبل، لا يقبل، دي برضو من الفائده. يعني طالما اقر وامر الكاتب ان يكتب والكاتب كتب مالوش انه يتراجع، لو قال بقى صيت حسن لا يقبل هذا لانه اقر على نفسه في البدايه. الفائده ال 15 من عليه حق من الحقوق التي البينه على مقدارها وصفاتها من كسر او قله تعجيل تاجيل، كل ده اي حد عليه الحقوق دي قول هو المقبول، اللي عليه الحقوق في الامور السلعه مثلا صفاتها كذا وفيها كذا والتمر كذا و100 كيلو و50 كيلو، ده هو ده اللي قول مقبول دون غيره، ان الله سبحانه وتعالى لن يمنها عن بخس الحق، يمنعها عن بخس الحق، نهى مين؟ اللي عليه الحق، نهى ان يبخس اللي عليه الحق، فيبقى هو اللي كلامه مقبول وهو اللي قوله مقبول على المقدار وعلى كل ما وعلى الصفه وكل اللي تم في البيع. الحاجة 16 إنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقدارها أو طيبه أو حسنه أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولا حقه، يحرم عليه حرام، لا في الحسن ولا في الطيب ولا في الأجل ولا في أي نقص بأي حاجة بلفظ نبوه، يحرم عليه. الوجه 17 من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه أو نحو ذلك فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار، ينوب منابه يعني يكون مكانه في الإملاء والإقرار، يكتب بالضبط اللي هو كان عايز يكتبه. الوجه 18 أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل. الولي ده طالما هو هيكون مقام صاحب اللي عليه الحق يبقى يمشي بنفس الخطوات بنفس العدل، لا يبخس ولا ينقص ولا يراوغ ولا يكذب، بالظبط يكتب اللي كان هيكتبه وليه لو كان ما عندوش العلة أو الآفة اللي منعته من انه يملي على الكاتب. الحاجة ال 19 أنا اشترط عدالة الولي لأن الإملاء بالعدل المذكور ده يكون من فاسق، قلنا دي في برضه في الكاتب نفس الكلام في الولي، لابد الولي ده يكون عدل لأنه فاسق برضه هيبخس وهيكذب ويقول أمور ما حصلتش. الفائدة 20 ثبوت الولاية في الأموال، سبحان الله، ثبوت الولاية في الأموال، ممكن حد يتولى الولاية، الشخص الصغير وليه بيطلع زكاة المال عنه مثلا، زكاة المال في الزكاة في مال الصبي، فنفس الكلام هنا ثبوت الولاية في الأموال. الفائدة 21 أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم، الولي ده مجرد ان هو واسطة يعني وكيل عنه، لكن حقوقه معلقة بمين؟ في الشخص نفسه اللي عليه الحق، كان صغير كان سفيه كان مجنون كان عاجز كان اخرس اي كان، الولي ده مجرد ان هو واسطة بيتولى بس كتابة العقود او اثبات الحقوق. الفائدة 22 ان اقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفاتهم كلها غير صحيحة، وده رحمة الله لانه جعل الاملاء الدليل انه جعل الاملاء لوليهم مش لهم، لو تصرفاتهم صحيحه مقبوله لكن اباح الشرع لهم كتابه الحقوق، لكن لما منعهم من كتابه الحقوق نتيجه السفه او الجنون او الاخرس او اي شيء دل على انه لا يكون لهم هم تصرفاتهم الصحيحه اطلاقا، لان جعل الاملاء للولي، وده لطف بيهم ورحمه. واحد مجنون يكتب حاجه على نفسه تطلع غلط يروح فين؟ واحد سفيه ولا بتاع يكتب حاجه ويبيع اماله كلها يروح فين؟ كده، فده من رحمة الله بهم وخوف على إتلاف أموالهم طبعا، يبقى في ولي يتولى الأمور دي. الحاجة 23 صحة تصرف الولي في مال من ذكر، طالما هو الشخص ده ليه ولي هيقوم بيه ما يتصرف في ماله هذا الولي. الحاجة 24 مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتدينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثيق والعدل. دي مشروع، شيء مشروع، يعني مشروع في الشارع، مشروع في الشارع، مشروع عندنا في شرعنا الانسان يتعلم الامور اللي يحصل بيها توثيق الديون وابقى عارفه الحاجات اللي هتهمني، الناس اللي بتنزل تفتح محلات وهيشتغل في البيوع، طب انت بتشتغل في البيوع لا فاهم فقه البيوع ولا عارف تبيع ازاي وتشتري ولا عارف حقك ولا حق غيرك، وتحصل طماط وزلات وعصارات ومشاكل لا يعلم حدها ولا حصرها الا الله في عالم الاسواق. ايه السبب؟ الجهل بفقه البيوع. انت نزلت فتحت محل ادرس فقه البيوع، اعرف ايه الاساسيات، انا يلزمني روح بلاش تدرس، روح للشيخ قول له انا هفتح محل ايه اللي عليا وايه اللي ليا، انا راجل بتاع ذهب ينفع بيع ذهب بتقسيط، ينفع بيع ذهب بالاجل، ينفع ابدل ذهب كذا، طب الذهب اللي عندي ده زكاه ماله ازاي لما احول عليه حول المحل مليان ذهب ده اطلع ازاي؟ اسال شوف ايه فقه البيوع. للاسف ما فيش، كل واحد بياخدها بالوراثه، يعني هو ابوه كان عنده محل فتح وراه من غير ما يعرف الاحكام الشرعيه مأساة يعني رحم الله. فده ربنا علمنا ان احنا نتعلم، ده مشروع، مشروع لو كان هو هيفتح المحل وهيتشار في التجاره اصبح واجب، مش بس مشروع اصبح واجب. ليه؟ لان ما لا يتم المشروع الا به فهو مشروع، ما لا يتم الواجب الا به فواجب، وما لا يتم المستحب به فمستحب الا به فمستحب، وما لا يتم المشروع الا به فهو مشروع او مشروع. النقطه 25 أن تعلم الكتابة مشروع بل هو فرض كفاية. تعلم الكتابة فرض كفاية، الله أمر بكتابة الديون وغيرها سواء أمر إيجاب أو استحباب على التفصيل ذكرناه، لكن لما أمر بكتابة الديون دل على أنه المسألة مشروعة بل بالعكس هو فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الآخرين، وإلا يأثم الجميع. تخيل مفيش حد في الأمة كلها بيكتب، لا تبقى مأساة. الحاجة 26 هو مأمور بالإشهاد على العقود، مأمور بالإشهاد على العقود، وطبعا ده على واجب الندب زي ما بينا والاستحباب، وإرشاد الله سبحانه وتعالى العباد لحفظ الحقوق عن طريق هذا الإشهاد، يعني من الغير. عادي مصلحة المكلفين، مش يعني لأنه اللي هيخسر في الموضوع اللي حقه ما أشهدش عليه وما كتبوش. الحاجة 27 إنه صاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أن يقبل الشهادة مع اليمين المدعى، المدعى عليه يعني. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، والحديث متفق عليه. يعني إيه؟ يعني ويجي واحد يتهم واحد يقول له أنا أنت خدت مني حاجة، يقول له ما خدتش، شخص بيدعي هو، يقوم المدعى عليه اللي اتهمه قال له لا ده انت خدت مني الحاجه دي، فيقول انا ما خدتش والله العظيم ما خدت. يكفي اللي اترمت عليه التهمه اللي هو مدعى عليه اليمين، قضى باليمين على المدعى عليه. بعد تيجي تقول لك انت خدت مني 1000 جنيه، تقولي والله العظيم ما خدت منك حاجه، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قضى كده باليمين، يكفي اليمين. الا لما يجي المدعي بقى، ها المدعي نفسه يبين دليل على انه ان انت خدت منه، فاهم قصدي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، يكفي المدعى. الواحد يرمي عليك تهمه يقول والله انا خدت، ما عنديش غير كده. اللي بقى بيرمي التهمه ده انت روح هات الدليل. ليه؟ لان الاصل براءة الذمه. يعني اكتفى وقضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه، لان الاصل في الاموال وغيرها براءة الذمه، ما حدش يلزم في ذمتي شيء الا بدليل. فانا هكتفي ان انا اقول لك ما حصلش، واقسم بالله انه حصل، انت بقى عندك دليل هاته. فالمدعي بقى، المدعي نفسه مش المدعي عليه موقفه قوي، المدعي هو موقفه ضعيف، فيلزمه احضار الدليل، والا يسقط ادعائه ويكتفي بقول المدعي عليه او يمين المدعي عليه، خلاص قضى له النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه 28 قال شهاده الصبيان غير مقبوله لمفهوم لفظ الرجال، لما الله سبحانه وتعالى قال واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان، فأنا من رجالكم، فدل على أنه شهادة الصغار والصبيان والكفار لا تقبل. شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل برضو في الأموال، احنا بينا في الأمور التانية ممكن، لأن الله لم يقبل المرأة مع رجل، فلابد أنه الله أقام المرأتين مقام رجل، الحكمة اللي ذكرها اللي هي أن تضل أحدهما وتذكر أحدهما الأخرى. ليه؟ لأنه ذكر أنه ممكن تضل، بين يعني إيه تضل، وبينا يعني كلمة إيه يعني إيه المعنى تضل، أن تضل إحدهما وتذكر أحدهما الأخرى، وبينا يعني إيه إضلال المرأة. الحاجة 30 اللي ذكرها قال شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لقوله واستشهدوا شهدين من رجالكم، فالعبد البالغ كان رجل حر، ما فيش هنا بقى نقول عبد حر، لا في الشهاده يجوز شهاده العبد. الحاجه ال 31 شهاده الكفار الذكور كان او اناث لا تقبل، يعني كان ذكورا كان او نساء غير مقبوله، لان الله سبحانه وتعالى قال واستشهدوا شهدين من رجالكم، خلاص ما قالش منهم ان هم الكفار، خلاص فده للنساء ان هم زي ما بينا يعني ان هم الكفار لا تقبل شهادتهم. الحاجه ال 32 فضيله الرجال، فضل الرجل، هو هنا الامام السعدي يقول فضيله الرجل على المراه، وان الواحد في مقابله المراتين لقوه حفظه ونقص حفظها. يعني معلش بقى كامراه لازم اقف شويه، الرجل اقوى من المراه في حفظه، صح بنص القران ان تضل احدهما فتذكر احدهم الاخرى، مظبوط، قلنا السبب الحيض والنفاس والكلام ده، بس القاعده دي مش على الاطلاق. احيانا ممكن امراه تكون قويه الحفظ، تكون عندها علم، تكون بالاف الرجال وهم مئات الرجال، صح المراه في الحته في الجزئيه دي في الذاكره ممكن يكون الرجل اقوى منها، لكن على مدار التاريخ اللي بتقرا واللي بيقراوا في سير التاريخ شوف النساء العابدات العالمات وقد ايه كان عندهم قوه في الحفظ وقوه في الحجه والبرهان، وقد ايه هم يعني كان الرجال بيتعلموا منهم كتير كتير. فمثلا على سبيل المثال فاطمة بنت عباس، فاطمة بنت عباس ابن أبي الفتح البغدادية، شوف لما جه تكلم عليها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال: ويوم عرفة توفيت الشيخة الصالحة العابدة الناسكة أم زينب فاطمة بنت عباس ابن أبي الفتح ابن محمد البغدادية بظاهر القاهرة، وشاهدها خلق كثير، وكانت من العالمات الفاضلات، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما لا يقدر عليه الرجال، وكانت تحضر مجلس شيخ الإسلام تيمية واستفادت منه كتير، وقال فيها إن هو كان بيستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالتها وسرعة فهمها. دي فاطمة بنت العباس كانت فقيهة، وكان معاها منشغلة بالعقيدة، كانت ترد أهل البدع وتعمل معروف تنهى عن المنكر، وكانت بتختم النساء يختموا عندها القرآن، يعني كمان كانت بتدي إجازات. ودي واحدة من وسط 10,000 محدثة كانت تحدث بحديث رسول الله، ولم يعني يذكر أهل السير إنه طلع منهم واحدة كذابة، وده شيء غريب، كلهم كان عدول. فيعني الكلام طبعا عام، لكن أحيانا ممكن تبقى امرأة بآلاف الرجال، فعشان بس تعمل همتنا وما يحصلناش تثبيت لما نقرأ الحاجات دي في الكتب. الحاجة 33: أنا من نسي شهادته ثم ذكرها أو ذكرها فذكر فشهادته مقبولة. ممكن حد ينسى الشهادة بتاعته بعدين يذكرها أو حد يذكره بيها، شهادته مقبولة، فتذكر إحداهما الأخرى، ممكن يعني نسيت حد يذكرها ممكن. الحاجة 34: يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. برضو ده معنى مهم، معنى مهم. الشاهد إذا خاف إن هو ينسى النسيان، ينسى شهادته اللي حضرها حال العقد، عليه إن هو يكتب ده، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. هو طالما أنت شهدت يبقى دي أصبح عليك واجب، يبقى عليك إن أنت تكتب الشهادة دي عشان ما يحصلش نسيان لو أنت شخص من بتنسى. يعني شخص انسان بيشهد على حاجه بس عارف ان ذاكرته ضعيفه، اكتب بقى. انت شهدتي على موضوع بالناس وعارفه ان ذاكرتك ضعيفه ممكن تنسي، اكتبي اكتبي عشان لو استدعي للشهاده باللي انت شفتيه في يوم من الايام ما تقولش لا والله انا مش فاكره ونعمل مشكله. الحاجه 35: انه يجب على الشاهد اذا دعي للشهاده وهو غير معذور لا يجوز له ابدا ان يابى، لا يجوز له ان يابى ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا، ما ينفعش ان هو يمتنع. الحاجة 36: من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها، ولأنه ليس بالشهداء. صح؟ يعني ولا يبقى الشهداء إذا ما دعوا، دي كل واحد يقول له تعالى اشهد يروح، لا، ولا يبقى الشهداء إذا ما دعوا، يعني الشهيد اللي تحققت فيه الصفة، صفة الشهادة المقبولة إن هو عدل وإن هو شهادته مقبولة وإن هو ذاكر، يعني في صفات الشاهد اهو، ده اللي لو حد دعاه يروح، لكن ما فيش الصفات هيروح يعمل ايه؟ لان يعني اصلا معدوم الفائده في هذه الحاله، ان شهادته غير مقبوله. الحاجه 37: النهي عن السآمه والدجر من كتابه الديون كلها من صغير وكبير وصفه الاجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والعقود. برضو ما حدش يسأم ابدا. ليه؟ لان ساعه الجد يا جماعه التفاصيل دي بتبقى مهمه جدا. في ناس مع عجاله يحصل بيع وشراء ويلا يلا 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 بسرعه يلا بسرعه، او في جواز مثلا يلا يلا والاتفاق يبقى مش واضح ويبقى كده، تحصل مشاكل بعد كده كبيره جدا. دي الحاجه من الاول تبقى باينه واضحه، في حاجه تحصل، في بيع شراء، اي حاجه طرفين هيدخل بينهم فلوس ماديات، انا بحذرك اهو، كل حاجه تبقى بالتفاصيل. بس ده جواز، ده الجواز اكتر، جواز اكتر. لان ساعه الجد هو يقول لا، وانت اللي قلتي اللي عليكي ده وانا اللي قلت اللي عليا ده، لا ده انت ما قلتوش، طب نشهد عمي كان قاعد في القعده، وتبقى ولعه وحريقه، لان كل واحد بينكر اللي حصل. من اول الحياه كل حاجه تبقى متحدده ومكتوبه، هنمنع خلاف كتير وشجار عظيم بين الاطراف. الحاجه 38: بيان الحكمه في مشروعيه الكتابه والاشهاد في العقود، انه قال ايه: ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا. فبين الحكمه يعني وبينا يعني اقسط عند الله اقوم الشهاده. الحاجه 39: يؤخذ من ذلك ان من اشتبه وشك في شهادتي لم يجزي له الاقدام عليها بل لابد اليقين. تمام؟ يعني شك في شهادته ما يقدمش عليه، حد استشيرك في شيء، طلب منك شهاده، او كنت شهدتي على موضوع وشكيتي ونسيتي ومش فاكره وما كنتش كاتبه، ما تشهديش ابدا الا بحق يقين. لا يجوز ان اشهد الا بيقين يا جماعه، لا يجوز. لو حد استشيرني في اي موضوع ما اتكلم الا بيقين، خاصه في حقوق العباد وفي كل شيء، بس يعني في حقوق العباد اولى. انا ما اتكلم الا باليقين. الفائده الاربعين قول الله تعالى: الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. فليس عليكم جناح الا تكتبوها، يبقى فيها الرخصه في ترك الكتابه في التجاره الحاضره، فبينها دي برضه الا بقى لشده الحاجه يعني. الحاجه ال 41 انه رخص في ترك الكتابه في التجاره الحاضره في انهم، والرخص يعني في ده، فانه يشرع الاشهاد بقوله واشهدوا اذا تبعته. وانا بقول لما نقول كلمه يشرع مش واجب ولا مستحب، مشروع دي يعني في الدين، كلمه يشرع او مشروع يعني موجوده عندنا في الدين. وجوب واستحباب ده دي بقى مساله في في بحث الفقه، لكن يشرع الاشهاد لقوله واشهدوا اذا تبعته. الفائده 42 النهي عن مضار الكاتب، عن مضاره الكاتب بان يدعى. ما حدش يدور الكاتب ليه؟ ممكن يدعوه في وقت اشتغال حصول مشقه عليه، ما ينفعش. انا عايز واحد يكتب، اشوف وقت ما يضرش فيه الكاتب، ما يضرش فيه الكاتب، هطلبه في وقت ما حققلوش ضرر، ممكن يكون مشغول، ممكن يكون تعبان، ممكن يكون ما ينفعش ان انا اضره ابدا، لابد ان انا ولا يضار كاتب ولا شاهد، ما اضرش الكاتب. الحاجه الثالثه ال 43 النهي عن مضاره الشاهد، نفس الايه، نفس الجمله من الايه يعني. برضو طب هنضر الشهيد ازاي؟ احنا برضو نحمله الشهاده وادائها في مرض او هو تعبان او يشق عليه، وبينا يعني ولا يضر كاتب ولا شهيد، ليها معاني ثانيه لكن دي من معانيها، ان يعني ما نشقش لا على الكاتب ولا نشق على الشهيد. ولا يضر كاتب ولا شهيد مبنيه للمجهول. طيب لو جعلها مبنيه للفاعل هيبقى فيها نهي الشاهد والكاتب ان يضار صاحب الحق بالامتناع او طلب اجره شاقه ونحو ذلك، وده النوع الرابع والاربعون والخامس واربعون كما ذكر الامام. النوع السادس والاربعون انه ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفساق، وان تفعلوا فانه فسوق بكم. هذه الامور انه يضار الكاتب او يضار الشهيد او واحد يمتنع او يبخس الحق أو يمتنع عن الشهادة هو عارف أو يلف ويدور، كل دي صفات الفساق اللي هي بعيدة عن التقوى وبعيدة عن الأداء ما يرضي الله وبعيدة عن هذه الأشياء، دي كلها صفات الفساق. الحاجة الـ 47 إن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، كذلك مادة إيمان وكفر، ودي حتة عقدية لازم نقف عندها. فإن الله جل ذكره قال: فإنه فسوق بكم، ولم يقل فأنتم فاسقون أو فساق. ما الفرق؟ لو قال فساق أو فاسقون خلاص يبقى هو اشتمل الفسق قضى عليه كله، أصبح الفسق بحوطه من كل مكان، يبقى هو فاسق بالكلية. لكن لما قال فإنه فسوق بكم فدل على إنه قد يكون مادة إيمان ومادة كفر، دي قلناها في العقيدة كتير، إن الشخص الواحد مسلم يبقى عنده نفاق وعنده ايمان، عنده ايمان وكفر. طبعا الكفر هنا مقصود به كفر الاصغر، درسوا عقيده عارفين الكفر كفران، كفر اصغر وكفر اكبر. فهنا الامام بيقول كذلك ماده ايمان وكفر، كفر يعني الكفر الاصغر. فتلاقي الانسان منافق وعنده نفاق عملي مش عقدي طبعا، وعنده في نفس الوقت ايمان. وهذا حديث طبعا اربعه من كنا فيه كان منافقا الى اخر الحديث، فدل على الانسان ممكن يكون عنده نفاق عملي مش عقدي وعنده في نفس الوقت ايمان، عنده كفر اصغر وعنده ايمان. وده بنشوفها كتير، تلاقي واحد بيصلي ويصوم ويحج وفي نفس الوقت كذاب، وفي نفس الوقت ياخد ربا، وفي نفس وده اللي بيعمل خلل عند الناس اللي هي في بدايه الطريق تتجنن، تقول لك ازاي واحده محجبه وبتصلي وبتحضر دروس ولابسه الخماره قد كده وبعدين انت قاعده مع اصحابها بتختاب، فتتجنن تقول لك انت وانتوا بتاعوا، وتبقى مش قادر تفهم الموضوع. طب ازاي ده بياخد ربا وكل يوم بينزل يصلي الفجر ومش فاهمين الموضوع؟ طب ازاي؟ ويحصل بقى الحاجات دي وانكار شديد، والناس في حاله من الذل مش فاهمين لقله العلم ولما درسوش عقيده. وارد وارد، انا ما بقولش انه صح بس مظبوط، يعني ممكن يكون موجود ده، ان يعني انسان يحمل كفر اصغر ويحمل ايمان، يحمل نفاق اصغر برضه مش نفاق يعني مش نفاق عقدي، نفاق عملي، ويحمل ايمان ممكن. وده اللي بنشوفه في كتير من المسلمين، ده بقى منتشر كان النهاردة مسلم تلاقيه في الظاهر ملتزم ويصلي ويروح يعمل عمره ويعمل حج وأعماله كلها ربوية، وتلاقيها زي ما قلنا كده محجبة وتصلي وتعرف ربنا، وفي نفس الوقت تلاقيها بتعمل تصرفات لا تليق أبدا بلبسها ولا بعلمها ولا ده اللي هو عنده خلط في الأعمال. فالله سبحانه وتعالى قال فإنه فسوقكم بكم، ده دليل يعني القول اللي بيستدل به الإمام هنا، وطبعا الكلام ده توسعنا فيه في الاعتقاد. الحاجة 48 وحق أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه اشتراط العدالة في الشاهد ممن ترضون من الشهداء، يعني المفروض موضع ده كان يبقى قدام بس هو ذكره في الآخر، طبعا العدالة في الشاهد وبين لابد. 49 عدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته، قبلت شهادته، لا أي حد معتبر عند الناس تقبل الشهادة بتاعته، ده بالعرف ما نقدرش نحددها احنا بمواصفات معينة او نشارك 1 2 3، لكن شخص اتعرف عليه في وسط الناس المجتمع بتاعه سند امين ما بيكذبش ما بيلفقش ما عندوش فسق، ده تقبل الشهادة. الوجه 50 اخر حاجة يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى، شهادة المجهول لا يقبل، مين انت ما حدش يعرفه، ايوه لازم تشوف لحد يزكيك عشان نقدر نعتمد عليك في الشهاده، مساله حقوق، فلا بد مجهول لا تقبل شهادته، جيب شعر كده من بره له يلا تعالى اشهد، لا اعرف مين ده، لابد ان يزكى، حد يشهد له بالعداله ويشهد له ان هو شخص سوي وان هو مش فاسق الى اخره من الشروط اللي يشترط في الشاهد. ختم الكلام الامام فقال في هذه الاحكام مما يستنبط من هذه الايه الكريمه على حسب الحال الحاضره والفهم على حسب الحال الحاضره والفهم القاصر، ولله في كلام حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. جزاك الله خير يا إمام، كده بيقول لك ده يعني على قد الحال الحاضر والفهم القاصر، يعني وشايف إن هو ما عملش حاجة، طبعا ده من تواضع الإمام، لكن الله مبارك أتى بأشياء عظيمة جدا وفوائد جليلة جدا في آية واحدة في 50 فائدة، فده يدل على عظمة القرآن وسعة العلم في القرآن، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.